بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من الباب الثاني من أبواب كتاب الصلاة، ألا وهو الترغيب في إجابة المؤذن وبماذا يجيبه وماذا يقول بعد الأذان. رأينا جملة من الأحكام المتعلقة بمتابعة المؤذن والمقيم للصلاة، ورأينا الأذكار التي يأتي بها السامع للأذان، وشرحنا هذه الأذكار بما فيه كفاية. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الباب الثالث من أبواب كتاب الصلاة. فقال رحمه الله تعالى: الترغيب في الإقامة. فالمؤلف رحمه الله بعدما ذكر فضل الأذان وذكر جملة من الفضائل بلغت 11 فضلا، الفضل الواحد يكفي لأن يحرص المسلم على هذه الشعيرة، خاصة إذا كان منفردا. وبعد أن ذكر هذه الفضائل التفت إلى السامع: فأيها السامع للأذان، فإن لك أيضا فضائل إذا سمعت المؤذن وأنصت له وتبعته على ذلك، وأتيت بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأتيت بالأذكار. من جملة هذه الفضائل أن السامع للأذان إذا أتى بهذه الأمور التي جاء ذكرها في الأحاديث تناله شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن من فضائل إجابة المؤذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ما يقوله المؤذن يقينا دخل الجنة. إذا قلت مثل ما قاله متيقنا مما تقول دخلت الجنة. وكذلك لما اشتكى بعض الصحابة الحريصين على السباق على الخير قالوا: إن المؤذنين يفضلوننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل مثل ما يقول ثم سل تعطاه. هو السبيل إلى الوصول إلى درجاتهم، قل مثل ما يقول ثم سل تعطى، اسأل الله سبحانه أن يبلغك منازلهم وما هو أفضل منهم. فهذا أيضا مهم جدا. فبعد أن رغب في الأذان ورغب في السامع في الأذان ماذا يقول، الآن أتى إلى الإقامة، الترغيب في الإقامة. والإقامة حكمها أوكد من الأذان عند جماهير العلماء، لا يخالف في هذا أحد. من قال باستحباب الأذان يستحب الإقامة أكثر، ومن قال بوجوب الأذان فإنه يوجب الإقامة أكثر. إذن فحكمها أوكد، ولا أدل على ذلك للدلالة على توكيد الإقامة أننا حين الجمع بين الصلاتين نؤذن أذانا واحدا ونقيم إقامتين. الأذان واحد والإقامة إقامتان حين الجمع بالصلاة، فهذا يدل على أنها أوكد من الأذان. والفضائل الثابتة للإقامة هي الفضائل نفسها الثابتة للأذان، لأن الإقامة كما سبق بيانه أذان لغة وشرعا. في اللغة الإقامة إعلان بالقيام إلى الصلاة، والأذان إعلان بدخول وقت الصلاة، فكلاهما إعلان. ومن ناحية الشرعية قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. إذن فلها الفضائل نفسها، خاصة أن المؤلف ذكر فضلين من فضائل الإقامة، أن الإقامة تشترك مع الأذان في أن كليهما مطرد للشيطان، الشيطان يطرد بالإقامة للصلاة. والأمر الثاني أن الإقامة من مواطن إجابة الدعاء، هذا ما ذكره المؤلف وسنرى ما فيه. قال رحمه الله تعالى في الحديث الأول، ذكر حديثين، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر. هذا الحديث تقدم معنا في باب الأذان، شرحنا ما يتعلق بباب الأذان. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا نودي بالصلاة، طبعا يقال نودي ناديت بالصلاة وناديت إلى الصلاة وناديت للصلاة، كل هذا جائز، وحروف الجر تتقارن، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة استعمل اللام، وقال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا استعمل إلى، وفي هذا الحديث قال إذا نودي بالصلاة فكله جائز، ناديت بالصلاة وناديت إلى الصلاة وناديت للصلاة. إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان، أدبر أي ولى هاربا، أعطاك دبره. لذلك نهينا في القتال أن نعطي أدبارنا للعدو، حتى إلا طبعا في مقامين كنا قد بيناهما أظن في هذا المجلس، كنا أظن في هذا المجلس بينا في مقامين يجوز أن توليهم الدبر، تعطيهم بظهرك في حال تحرف للقتال، إلا متحرفا للقتال حيلة تروح ديرك هارب الكر من الفر من أجل الكر، تفر حتى إذا تستدرجه ثم تكر عليه، هذا جائز. والحالة الثانية متحيزا إلى فئة، تذهب إلى معسكر حيث المسلمون لتجلبهم معك إليهم. أدبر هذا معنى ولا هاربة، أدبر الشيطان وله ضراط، والضراط هو خروج الريح بصوت، وإن لم يكن هناك صوت فهو فساء، هذا أيضا كنا قد رأيناه. ويستعمل ويفعل ذلك لماذا؟ قلنا إما استهزاء بالصلاة واستهانة بها كما يفعل المشركون، إذا سمعوا الأذان والقرآن صاروا يصفقون ويصفرون، هو أيضا ينصرف وله ضراط، وقيل حتى لا يسمع الأذان فيضطر إلى الشهادة يوم القيامة، حتى لا يسمع الأذان فيضطر إلى الشهادة يوم القيامة، هو لا يريد أن يشهد بخير للمؤذن، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، إذا انتهى الأذان أقبل، الأذان أقبل عاد. قال فإذا ثوب، ثوب هنا بمعنى أقيمت الصلاة، ثوب أقيمت الصلاة، لأن مادة الثاب يثوب ثوبا بمعنى رجع يرجع رجوعا، ومنه سمي الثواب ثوابا لأنه يرجع إليك، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ومنه مثابة، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن أي مرجعا، وفي الشرع تستعمل ويراد بها معنيان اثنان في الاصطلاحات الفقهية. المعنى الأول التثويب يراد به الإقامة كما في هذا الحديث. لماذا سميت الإقامة تثويبا؟ لأن المؤذن يرجع إلى ألفاظ الأذان فيعيدها، ثاب إلى الأذان إلى ألفاظه فأعادها، فسميت الإقامة تثويبا من هذا، من هذا الباب. ويطلق التثويب أيضا على ترغيب الناس في الثواب، ترغيب الناس في الثواب، وذلك عند الأذان في صلاة الفجر، عند الأذان في صلاة الفجر. والصواب الذي عليه قامت الأدلة على بيانه أن التثويب هذه الصلاة خير من النوم، هذا فيه تثويب، إنك تذكر الناس بالثواب الذي يجدونه إذا قاموا إلى الصلاة. فقوله الصلاة خير من النوم هو ما يسمى بالتثويب. قلت والصواب الذي تدل عليه الأدلة أن هذا الذكر يقال الصلاة خير من النوم يقال في الأذان الأول لا في الأذان الثاني، ويدل على ذلك أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام أبو داود والترمذي عن أبي محذورة، لاحظ شكون رواة الحديث أبو محذورة، يعني هو تتوفر الهمم والدواعي في حقه لحفظه، أهل الاختصاص إذا روي لك الحديث أهل الاختصاص ما ينساه، أبو محذورة من المؤذنين تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، كان له ثلاث مؤذنين بلال وعبد الله بن قيس ابن أم مكتوم وأبو محذورة رضي الله عنهم جميعا. فإذا حدثك مثلا عدي بن حاتم الصحابي رضي الله عنه، إذا حدثك هو عن أحكام الصيد حديث في الصيد غير خذه، لماذا؟ لأنه كان اختصاصه الصيد، فهو هنا الهمم تتوفر لأن لا ينسى دقائق هذا الشيء، وحكي تحدثك في اختصاصه فذلك أدعى لقبول قوله أكثر من غيره. فهنا أبو محذورة يقول كنت أؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام في أذان الفجر الأول فأقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. إذن هذا شكون؟ أبو محذورة رضي الله تعالى عنه. وفي رواية للإمام أحمد هو يقول أبو محذورة يقول أمرني رسول أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنت إذا أنت إذا أذنت بالأول من الصبح. شو الألفاظ الظاهرة؟ بل نقول إحنا هذا نص. معليش نتساهل نقول هذا هو الظاهر. إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فهذه النصوص. وأيضا ثبت عن ابن عمر، هذا رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان في الأذان الأول بعد الفلاح، بعد النداء بالفلاح، كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. من قال بأنه يقال الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني كما هو معمول به عند المالكية رحمة الله عليهم، من قال من هؤلاء هل يضعفون هذه الأحاديث؟ جواب: لا يضعفونها. يعني فهذا الحمد لله كفونا مؤونة التصحيح، إقناعهم بصحة هذه الأحاديث، فهم إذن يصححونها ولكنهم يؤولونها. إذا اعتقدت أن هذه النصوص نص فالنص لا يقبل التأويل. شو الفرق بين النص والظاهر؟ النص لا يقبل التأويل، ولكن الظاهر هو الذي يمكن تأويله، الظاهر بدليل تأوله، لكن النص لا يمكن تأويله. معلش، فكيف أوله؟ تأويل بعيد. قالوا إن الإقامة أذان، الأذان الثاني بالنسبة للإقامة أذان أول، فهو لما قال له إذا أذنت بالصبح في بالأذان الأول فقل صلاة خير من النوم، يقصد بالأذان الأول الأذان الثاني، الأذان الثاني الذي يسبق الإقامة، فهو بالنسبة للإقامة أذان أول. وهذا لا شك أنه تأويل بعيد لا يرتضيه ولا يخدمه هذا التصريح. تلك أحاديث كلها تذكر الأول زيد فيه تلبيس على السامع. لذلك كان الصواب ومذهب الفريق الآخر من أهل العلم كالشافعية رحمة الله عليهم وفريق من الحنفية بأن هذا الذكر يقال في الأذان الأول زد هو المناسب. لماذا شرع الأذان الأول؟ إنما شرع الأذان الأول ليرد القائم، لو قائم الليل يحبس يرتاح. تعرفوا لا من المكروهات وصل العبادة نافلة باش بعبادة فريضة، يعني لازم تجعل فاصل حتى تستعيد قواك. لذلك نهينا عن صيام يوم أو يومين قبل دخول رمضان حتى نفصل بين الواجب والنفل، حتى يستعيد المسلم قوته ويدخل للعبادة على أحسن وجه. فهو ليرد القائم طبعا ويتسحر الصائم. من كان يريد السحور فليقم بالأذان الأول ويتسحر، حتى الذي يريد أن يقوم الليل يكون نايم صلاة يقوم، لعله يقوم يصلي ركعتين في جوف الليل في الثلث الأخير، لعل الله يستجيب له دعاءه. فهذا هو المناسب. المناسب أن تؤذن وتقول صلاة خير من النوم في الأذان الأول. لكن يا أخواننا، هذا من ناحية فقهية، وهذه المسألة لابد أن نتفطن ونفقه جيدا ما سنذكره في هذا المقام. في هذه المسألة، هذه المسألة ليست من المسائل الخاصة بل هي من المسائل العامة، مسائل العامة أي التي تحدث فيها مشاحة، مسائل تنظيمية. أقسم لكم المسائل الفقهية هذه إلى قسمين. هناك مسائل عامة أي مسائل تخص أمر العامة، أمر الناس كلهم، ولو خالفتهم فيها لأحدثت فوضى، ولا كما يقول لك انفرط العقد تاع النظام. ما لازمش احنا نكونوا عكس ما نصبوا إليه من إيجاد النظام بين الناس. وكان مسائل خاصة وهي المسائل العقدية، المسائل الفقهية الخاصة التي ليست من المسائل العامة. صلاتك، طريقة صلاتك، السنة، هذه كاين سنن في الصلاة، كاين سنن في الزكاة، كاين واجبات تعتقدها، هذه أمور خاصة لا تمس الأمور العامة. ويتصيب شوف أمر يتعلق بالعامة فهذه تسميها مسائل تنظيمية، ويتصيب أمور يعني لا علاقة لها بعامة الناس فهي أمور خاصة. في المسائل التنظيمية حكم الحاكم يرفع الخلاف فيها، وإن خالفتك أعمل بقولك. إذن هذه المسائل العامة كما يذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مسائل الحقوق، المسائل التي تمس الأمة كلها، فهذه وإن خالفتك فإنني أعمل بقولك، حرصا على النظام العام. للأسف الشديد بعض الناس يعمم هذه المسألة، يقول لك حكم الحاكم يرفع الخلاف. واش حكم الحاكم يرفع الخلاف في ماذا؟ يجيب لك مسائل فرعية، في مسائل فرعية يعني أو عقادية أو مسائل أحكام فقهية لا تمس الأمة، يجي يقول لك حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا خطأ، حكم الحاكم لا يرفع الخلاف في المسألة، وإلا ما زالت الأمة مختلفة من لدن. الصحابة اختلفوا، بعدهم اختلفوا، في الدولة العباسية اختلفوا، ألفت كتب، هذا يرد علميا على هذا، هذا يرد علميا على هذا، ظهر مذهب المالكي، ظهر مذهب الحنفي، مذهب الشافعي، مذهب الحنبلي، مذهب الليث بن سعد، مذهب الأوزاعي، مذهب الظاهري، لو كان حكم الحاكم يرفع الخلاف فيها فلماذا ظهرت هذه المذاهب كلها؟ لكن في المسائل العامة كانوا هم يبدون رأيهم في المسألة، ولكنهم يعملون بقول الحاكم، قول واحد. ترى مثلا عمر بن الخطاب رأى الناس في زمانه استعجلوا الطلاق، أعرف الحديث الطلاق، فصاروا يقولون لأزواجهن أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق ثلاثا، أنت طالق 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 لا يقع، لأنك إذا قلت لزوجك أنت طالق فقد صارت أجنبية عنك، الطلقة الثانية والثالثة لم تصادف محلا، لمن قلتها الثانية والثالثة؟ ما إيش زوجتك طلقتها باللولة خرجت من زوجتك، الثانية والثالثة راحت في الهواء، مفهوم؟ ما هي وقعش. وأنت طالق ثلاثا، هكذا الأقوال هذه لا تنعقد بلا مجرد العدد، وإلا دبر الصلوات، السلام عليكم السلام عليكم، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، واش نعقد؟ قلوا هل انعقد تسبيحك 33؟ وهل انعقد تحميدك 33؟ وهل انعقد تكبيرك 33؟ قلوا لك لا، لازم هكذا الطلاق. إذن في هذه المسائل السنة كذا لا يقع، ما تنحسبش 33. في مسألة مثل هذه عظيمة جدا مبنية على فرقة تقول يقع الطلاق الثلاث، لا لا يقع، لا يقع، انتهى، ما فيش مشكل. عمر الخطاب أراد أن يعاقب الناس حتى لا يجرؤ على مثل هذا القول، فقال، والحديث صحيح مسلم، إني أرى الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه آنات. ربي سبحانه جعل فيها آنات حكمة، ماشي عباك هنا وين تغير دك عمرك؟ احنا عباد مخلوقون تغير دك، يعني كيش الناس ما يتفطنوش للحكمة، فكيف لا يغضب الله عز وجل إذا لم تتفطن الحكمة؟ فالله يغضب، لذلك من يقذف الله تعالى في حكمته أشد عذابا من مجرد العاصي، يعني ليأكل، شوف الناس يأكل الحرام ويأكل الربا، عادي يأكل، تتعاقب تتعاقب، بصح الذي يحتال إلى الربا أخطر، ليجي يحتال إلى الربا. أنا نشوف ناس يأكلوا الربا ما حولهمش ربي قردة وخنازير، بصح عادوك حولهم قردة وخنازير، ناس إذا احتالت هنا راهي تطعن في حكمة الله، بمعنى هذا حرام كي تجيه ديركت، حرام بصح تروح له هاك حلال، سمك ربي ما هوش حكيم، استغفر الله، سمك استعاذ الله عن ذلك، يعني الله ليس حكيما يحرم الشيء من هذا الطريق ولا يحرم من هذا الطريق، فهم. لذلك بعض البيوع الناس التي تستعمل فيها الحيلة لا تتعجبوا من هذه اللعنة التي صارت تضرب بأطنابها للأمة، تعجبوش يعني، احنا نستحق ما يحدث لنا، أسباب اللعنة كثيرة. نعود فنقول عمر بن الخطاب غاضب، كيف لا يتفطنون إلى حكمة الله تعالى في الطلاق؟ ربي سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان أحيانا لا يتفق مع زوجه، والطلاق حل. شوف في اللغة العربية الطلاق هو الحل، في اللغة أطلقت كذا أي حللت، إذن هو حل، توا نجعله مشكل وآفة من آفات الاجتماعية. علاش؟ لأنهم يطلقون، يتزوج زواج شرعي، يعقد عقد شرعي، بصح الطلاق ماشي شرعي، كما تزوجت زواجا شرعيا كما عقدت عقدا شرعيا فاجعل طلاقك شرعيا، صح كما تطلقش طلاق شرعي القيام على الحقوق وتطلق يعني كما ينبغي، فعندئذ يولي صح آفة، يوليش الطلاق هو الحل. نرجع، الإنسان قد لا يتفق مع زوجه فيطلقها، يا لا أريد أن أظلمك أنت طالق، انتهى. لكن قد يندم الإنسان فجعل الله تعالى لها عدة، ثلاثة قروء، ثلاثة قروء وطلقها، في طهر لم تجامعها فيه، بس طلقها، طلقها في طهر لم تجامعها فيه. بمعنى إذا كانت هي حائض أنت تنتظرها حتى تطهر، ما تجي تطهر أنت ناوي تطلقها، ما تجي تطهر تشتاق إليها فتعاشروها، جي راح تطلقها إنها في طهر قد جمعتها فيه، واش دير؟ لازم تستنى حتى تحيض، ما تجي تستنى حتى تحيض وقتاش راح تطلق. فهنا الله تعالى تشوف إلى سد الباب تاع الطلاق. صحيح أباحه لك، أنا نظن والله اسمعوني، نظن إنسان يصبر أيام طهر كلها قد جمعها في طهر، يقولك نصبر حتى تحيض، يصبر أيام الطهر كلها 23 يوم ثم تحيض 7 أيام أو 6 أيام، شهر كامل هو صابر، ثم يناديها تعالى أنت طالق بالضرورة كرهها، هذا كارهها ولا يستطيع العيش معها. هاو على الحكمة، إن الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنات، فأرى أن أوقعهم عليهم. ولا يحسبهم شو؟ 3. ولا يحسبهم، كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الطلاق بالثلاث، طلقة واحدة، أنت طالق 3000 مرة، طلقة واحدة. هو أراد أن يعاقبهم ويسد عليهم هذا التساهل في الألفاظ تاع الطلاق، فقال أمضيه عليهم 3. عقوبة ولا ما عقوبة؟ عقوبة. مشاو الناس عليها ولا لا؟ مشاو الناس عليها، الأمة كلها، الأمة كلها قاع يعملوا بكلام عمر بن الخطاب، لأن هذا مسألة وشنو متعلقة خاصة ولا عامة؟ عامة. الراجل يقول زوجته أنت طالق 3، تقول أنت عندك، أنا عندي مانيش طالق، ماشي حتنضبط الأمور هكذا. إذن هنا مسألة راهي تعلقت بين حقوق وواجبات تنظيم، لابد الإنسان يضبط هذه الأشياء. نأخذ بقول الحاكم، مذهبك نأخذ به. علاش تسيب العلماء كلهم؟ لا أرى ولا أعلم واحدا خالف أن قضاء القضاة يعمل به. غدوة كي واحد يرفع عليك قضية وتقف بين يدي القاضي ويحكم عليك بكذا، أنا الراجح عندي، وش من راجح؟ تعمل بما أقضيه عليك، هذا هو الحكم. هذه إخلاص ولا حكم ولا نظام؟ مثال آخر، نحن نعتقد قديما، الحمد لله دوك رجعوا إلى القول الصحيح، الحضانة لمن؟ للأب. الحضانة للأب إذا طلق زوجته، وهذه الزوجة تزوجت من بعده وعنده أولاد منها، يرجعوا له. هذا هو الصواب، هذا هو الذي تدل عليه الأدلة الكثيرة. المذهب المالكي يرى أن الحضانة ترجع إلى الجدة من جهة الأم، الجدة من جهة الأم، يعني كي تزوج المرأة تمدوا لي معها، هو الراجل يبقى يصرف. لا منيح، لا نمشي على الأصل. ذهب الإمام أحمد وصف في هذه المسألة أن الحضانة ترجع للأب، خلاص زوجتي الله يسهل ندي الإبن، هذا هو الراجح. لكن إذا أدرنا هذا الدرس وش نقول للناس؟ لكن يجب عليكم العمل بالمذهب المالكي في هذه الحالة. لماذا؟ حكم الحاكم في هذه المسألة يؤخذ به. لماذا؟ في مسائل تنظيمية، مسألة حقوق مشاحة، إيه كان يعمل هو هارب في الليل، راث الولد هارب في الليل، قال مذهب أحمد، وش مذهب أحمد؟ مش ما بقى مذهب أحمد هنا؟ إيه دخل الحبس، راح شوف إمام أحمد يسلكك، يدوك الحبس، هذا لا يعقل. شفتوا علاش الفوضى؟ عرفتوا انا بلعني اقول لك هكذا هارب، باش تشوف لها تحدث فوضى لو كان كل واحد يعمل بما يعتقد في المسائل التنظيمي. هذه المسائل العامه حتى يا سيدي نصغروها، هاي البلاد الحاكم الاعظم، دوك نرجعوا نروحوا لواحد البلاد صغيره وسمها المسجد، عندها حاكم ديالها اللي هو امام الصلاه. اذا اراد الامام ان يسوي الصف بماذا سيسوي؟ قولان للناس، عندهم قولان، واحد يسوي الصفوف بالأصابع تاع الرجلين، واحد يسوي الصفوف بالكعبين. لو كانت تأخذ بالكعبين الأصابع تاع الرجلين لن تستوي الكعبين. الآن لو كان كل واحد يعمل بما يعتقد لن يستوي الصف، متى يستوي الصف؟ إذن الحكم إمام، نشوفه هو كشاو يعدل الصف. إذا كان يجبد الناس على خلال يشوف الأصابع، يسوي الصف بحساب على حساب الأصابع، بحسب أصابع رجلين، علمنا أن مذهبه هو هذا. فلا يقول المصلي للإمام إليك عني، أنا مذهبي أن أسوي الصف باعتبار الكعبين. هنا قولك دعه عندك وخذ بقولي، علاش؟ لأنه مسائل تنظيمية، صغرت لك المسألة من المقام الأعظم إلى المقام الأصغر حتى نفقه. لن يستقيم الأمر لو كان كل واحد يعمل بما يعتقد في المسائل التنظيمية. أما في المسائل العقادية الفرعية ضرب نعطيكم دليلا باللي حكم الحاكم لا يرفع فيها الخلاف. الدليل الأول إمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة خالف المأمون في مسألة كلام الله ولا لا؟ هل قال إن حكم الحاكم يرفع الخلاف؟ أبدا، الله يسهل فهم. وهذا ابن بطل العكبري وهذا البربهاري كلهم ألفوا كتبا في الذب عن السنة والرد على المعتزلة والرد على غيرهم من الجهمية والأشاعرة وغيرهم. هذا يدل على أنهم ما رأوا أن في المسائل العقادية مسائل اعتقاد لفكر، مجيش تفرض علي أنا فكرك، مجيش تفرض علي عقيدتك. في المسائل الفقهية الدليل اللي ذكرناه قبل قليل انتشار المذاهب في ذلك الزمان، انتشار المذاهب كل يعمل بما يراه، لكن في الفتوى العامة لا، كانوا يرجعون إلى حكم الحاكم. كذلك هنا لو أذن المؤذن المسجد الفلاني يؤذن الأذان الأول يقول صلاة خير من النوم، والثاني يؤذن في يقول صلاة خير من النوم في الأذان الثاني، والثالث في الأذان الأول، والرابع في الأذان الثاني، ألن يحدث هذا فوضى على الناس؟ فوضى كبيرة، ونحن في أمس الحاجة إلى أن يستقر الناس، استقروا. معليش يا أخي الكريم، أنت الآن ما تدير في بدعة، بالعكس هذا هو عين السنة، أن تعمل بقول الحاكم وتسلى بالصحابة اللي هم أفضل منك آلاف المرات. ابن عباس ابن عمر كلهم كانوا يعملون بقول عمر في الطلاق، أنت تأخر منهم، أقالوش أنا أشوف الراجح، لا. فينبغي الآن ما دام قالوا جاء قرار أخذوا بالمذهب المالكي في هذه المسألة أنه يقال صلاة خير من النوم في الأذان الثاني، نقول صلاة خير من النوم في الأذان الثاني بكل اعتزاز بالسنة، هذه السنة في هذه الحالة. إذا أقنعناهم يديروا مجلس علمي ونجلس سويا، لأنهم للأسف مصيبتنا عندنا واحد المصيبة لا ندري متى تحل، هاد كاين خلاف ما كاش حوار، متى يزول الخلاف؟ كاين خلاف بصح ما كاش حوار على جميع الأصعدة، تسمع الفتاوى من هنا وتسمع الفتاوى من هنا، خلاف بصح حوار ما كاش. إذن سيبقى هذا الخلاف ما لم يسعنا مجلس، مجلس يسعنا ونتحاور فيما بين نذكر الأدلة وهكذا، ما فيش مشكل. يجيش يفرض عليك أمر آخر بحجة أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، قس على هذا كل حاجة عامة تمس النظام العام خذ بحكم الحاكم فيها، كل أمر خاص لا داعي لاتباعه فيها. إذن هذا الحديث الأول شفنا شو معنى ثوب، فإذا ثوب أدبر، بمجرد ما تقوم الصلاة من جديد يفر الشيطان وله دورات، إلى أين؟ إلى حيث فج الروحاء. الحديث الثاني قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. رواه أحمد من رواية ابن لهيعة رحمه الله. قال عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب، فهمنا شو معنى ثوب بالصلاة أي أقيمت الصلاة، فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، كناية على قبول العمل، فتحت أبواب السماء حقيقة أو كناية، المهم قبول العمل واستجيب الدعاء. هذا الحديث قال فيه رواه أحمد وفيه أو من رواية ابن لهيعة، وهذا الحديث من هذا لم يرويه عن ابن لهيعة أحد العشرة الذين حدثوا عنه قبل اختلاطه. تحدثنا عن هذه المسألة أظن في هذا المجلس عبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى من الأئمة الثقات، لكنه اختلط في آخر عمره، فمن حدث عنه قبل الاختلاط قبلنا حديثه، وإلا فيرد حديث. هذا الحديث لم يروي عنه أحد العشرة الذين حدثوا عنه قبل الاختلاط، فيبقى الحديث ضعيفا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح حسن هذا الحديث أو صححه لشاهد، لكن لو تأملت الشاهد الذي ذكره ليس شاهدا، لأن في الشاهد الذي ذكر إذا نودي للصلاة، فرق بين نودي وثوب، ثوب الإقامة ونودي الأذان. ونحن نعلم بأحاديث كثيرة مرت معنا أن بين الأذان والإقامة بينهما يستجاب الدعاء، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، شفنا. وسيأتي ستأتي معنا أحاديث، ستأتي معنا أحاديث أخرى في هذا الباب. إذن فرق نودي للصلاة لا يرد الدعاء، ماشي الحال. أما ثوب فهي إقامة، بعد الإقامة يستجاب الدعاء. العلماء لم يذكروا أن هذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء، إنما يذكرون الموطن الذي هو من مواطن إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة. فلا يصلح هذا الحديث الذي ذكر إذا نودي للصلاة، إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، لا يصلح شاهدا لهذا. فلذلك ليس من أسباب إجابة الدعاء بعد الإقامة، لا بعد الأذان نعم. وزيد المناسبة بينا الوقت بين الأذان والإقامة وقت يسع أن يسأل المسلم ربه، أما بعد الإقامة مباشرة تقوم الصلاة فلا يسعك الأذان حينها. ثم قال رحمه الله تعالى، انتبهنا الآن تبويب التاع ما أعظمه، ترغيب في الأذان، في الأذان ترغيب من سمع الأذان إجابة المؤذن، بعدين ترغيب في الإقامة هو أجرك مطرد للشيطان وللمقيم، لمن أقام الصلاة بكل إقامة 30 حسنة، هذه رأيناها. الآن بعد حدوث الأذان هناك أحكام تتعلق بالمسجد، منها استحباب إجابة استحباب الدعاء، سيأتي معنا في الباب الخامس استحباب الدعاء لأنه موطن إجابة بعد الأذان. كاين حكم آخر وهو الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان، هذا حكم شرعي لا بد من معرفة درجة هذا الحكم، هو حرام أو مكروه فقط وما علة ذلك. فقال المؤلف بعد الأذان وتسمعت المؤذن وكررت وراءه إياك أن تخرج من المسجد، فقال في الباب الرابع الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر، الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر. إذن هذا حكم من أحكام متعلقة بالأذان. قال ورواه يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الضعيف، الذي في الضعيف مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة دون قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. انتبهوا معي، الشيخ الألباني رحمة الله عليه لم يذكر الحديث الصحيح، يعني بيّن فقط أن المؤلف المنذري ذكر جزءا ضعيفا من الحديث، لكن لم يذكر لنا الشيخ الألباني الجزء الصحيح الذي حكم عليه بالصحة الذي قال عنه رواه مسلم. فلذلك لابد أن نعرف ما هو هذا الحديث الذي يشير إليه الشيخ الألباني الصحيح. هو الحديث رواه مسلم كما قال الشيخ الألباني عن أبي الشعثاء رحمه الله قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الحديث واضح، واضح الألفاظ، يعني أبو الشعثاء يروي لنا أنهم كانوا قعودا مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فسمع أذن المؤذن فخرج رجل، فخرج رجل من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. وقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم في حكم المرفوع، ما كان أبو هريرة يقول ذلك يعتبر هذا الأمر معصية، لولا أنه سمع أحاديث سنأتي عليها، سمع أحاديث تدل على أن هذا الفعل معصية. نعم اختلف الفقهاء بعد، طبعا هم اتفقوا على شيئين واختلفوا في شيء، اتفقوا على شيئين واختلفوا في شيء، اتفقوا على أنه لا ينبغي الخروج بعد الأذان، اتفقوا على أنه يجوز الخروج من المسجد لعذر، هم شيئان الذين اتفق عليه. أعيد، اتفقوا على شيئين، اتفقوا على أنه ما ينبغي الخروج من المسجد بعد الأذان، والأمر الثاني الذي اتفقوا عليه أخرج من المسجد بعد الأذان لعذر، سنرى الأعذار التي يذكرها أهل العلم. اختلفوا في درجة هذا النهي، أما هذا فقد عصى أبا القاسم، النهي عن الخروج من المسجد أهو للتحريم أم للكراهة؟ المذاهب الثلاثة الحنفية كما تجدون هذا في الهداية للمرغناني، والشافعية كما في مجموع النووي، والمالكية كما في المواهب الجليل للحطاب وفواكه الدواني للنفراوي وغيرها من الكتب، يذكر هؤلاء الأعلام أن النهي هنا للكراهة، أن النهي للكراهة. وأما الحنابلة فقد أصابوا كبد الصواب كما ترون هذا في المغني لابن قدامة والفروع لابن مفلح، ذهبوا إلى أن النهي هنا للتحريم، أنه يأثم إذا خرج من غير عذر. لو كان عذر ما اتفقنا، قلنا بالليل من الأول يجوز تخرج إذا كان هناك عذر، احنا نتكلموا مكة حتى عذر خرجت هكذا. فهنا قالوا يحرم، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه الأحاديث الكثيرة التي سنراها. انتبهوا معي إلى هذه الأحاديث حتى نحكم هذه الأحاديث على آراء الفقهاء رحمة الله عليهم. قال، اسمعوا من أهل الأحاديث ثم نعود إلى وجه الدلالة. قال وعنه، يقصد أبا هريرة، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء في مسجد هذا، لا يسمع النداء في مسجد هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، استثنى، ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط ورواته محتج بهم في الصحيح. هذا الحديث الأول، لا يخرج، لا تقدير الكلام، لا يسمع النداء في مسجدي ثم يخرج منه ولا يرجع إلا منافق، إلا لحاجة، يعني فيه تقديم وتأخير حتى لا يشوش عليك هذا التقديم والتأخير. نقرأ الحديث بترتيبنا: لا يسمع النداء في مسجدي ثم يخرج منه ولا يرجع إليه إلا منافق، إلا لحاجة. وصف الخارج من المسجد بعد الأذان بالنفاق لا ينطلق على أمر مكروه، إنما يطلق على أمر محرم فيه معصية للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو هريرة. ففقه أبي هريرة صواب لما قال عصى أبا القاسم، ما يقولش واحد رأيه، تؤيد قوله الأحاديث هذه. قال: وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج، لم يخرج لحاجة، وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. هذا الحديث رواه ابن ماجه. أعيد: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة، وهو لا يريد الرجعة فهو منافق، رواه ابن ماجه. حديث ثانيا. الحديث الثالث حديث عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق، إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع. أعيد: عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وقال رضي الله عنه، هو الأفضل في غير الصحابة تقول رحمه الله، طبعا نسأل الله تعالى، نسأل الله أن يرضى عنه. أنا يجوز لي ندعي لك ليك وك الله يرضى عنك، يجوز وسعيد المسيب لا، لكن هنا صار اصطلاح خاص، هنا صار اصطلاح، مش في مقام دعاء فقط، نحن ندعو لجميع الناس رضي الله عنهم، لكن صار اصطلاحا خاصا في مقام الرواية، في مقام الرواية والإسناد أقوال تقول رحمه الله في غير الصحابة، صحابة رضي الله عنهم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا نخلط هذا بهذا. فإذا قال لك ولماذا ما نقولش الصحابي الفلاني صلى الله عليه وسلم ولا عليه السلام، لأنه دعاء، قلك أرأيت لو قلت محمد قال محمد عز وجل، صحيح ولا مش صحيح؟ من حيث المعنى، حيث المعنى صحيح، عزيز وجليل، هل ترضاها؟ قلك لا ما نرضاهاش. لماذا؟ خاصة بالله، خلاص. كذلك صلى الله عليه وسلم خاصة بالأنبياء والمرسلين، ورضي الله عنهم خاصة بالصحابة، ورحمهم الله في غيرهم أفضل، كل واحد نعطوله حقه، أعطي كل الذي حق حقه، لا نخلط. حتى اليوم شاع عند الناس لو تقول رضي الله عنه يفهم لي صحابي، رحمه الله غير صحابي، فالأفضل نسير على هذا. سعيد بن المسيب إذن من التابعين رحمه الله، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إذن الحديث مرسل، والحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف. استثنى الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب، راح استثناها فهم، لكن الصواب أن حتى مراسيل سعيد بن المسيب لابد أن تخضع لشروط فهم، وهذا الحديث توفرت فيه الشروط، فإنه روي من وجوه كثيرة رأيناها، حديث عثمان بن عفان، حديثان لأبي هريرة، روي من طرق أخرى مخرجها غير المخرج تاع سعيد بن المسيب. إذن فحديث سعيد بن المسيب نجزم بصحته، له ما يشهد، ما يشهد له. قال لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق، إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع. كل هذه الأحاديث فيها ترهيب شديد من الخروج من المسجد بعد النداء، لذلك كان الصواب وقوله الحنابلة رحمة الله عليهم أنه يحرم، والقول بالتحريم هو الأنسب. لماذا؟ لأن الأذان ما شرع إلا للمجيء إلى المسجد، فالذي يخرج منه من المسجد بعد الأذان لغير عذر أتى بضد ما شرع الأذان لأجله، هذه الحاجة الأولى، أتى بضد ما شرع الأذان لأجله. ثانيا علة نص عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه فيه تشبها، إن فيه تشبها بالمنافقين، فالمنافق هو الذي يأتي الصلاة يأتيها كسولا وينصرف عنها، يتحايل حتى يفر منها. ثالثا فيه تشبه بالشيطان، فإن الشيطان هو الذي إذا أذن الأذان انصرف وله ضراط. فمن النكت التي كانت تحدث معنا بالشام، احنا كنا تحت وطأة بعض الأمور التي كنا لا نعتقدها، كنا نصلي التراويح ثمن ركعات ثم ننصرف، وطبعا ما يصلوا 20، وهم عندهم عادة بالشام بعد كل 4 ركعات مع الأول يأتوا باسم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوموا 4 ركعات الأولين زوج 4 ركعات، وش يقولوا؟ محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، ينوضوا نصلوا 4 ركعات، بعدين كي ينوضوا 4 ركعات الأخرين أبو بكر الصديق تردوا عنه وينوضوا نصلوا 4 ركعات واحد أخرين، شحال ولا؟ 8، كي ينصلوا 8 نريحوا شوي ينوضوا نصلوا، هم ينوضوا يصلوا 4 الأخرين، وش يقول؟ عمر بن الخطاب تردوا عنه، احنا وش ندير؟ نهربوا. الشيخ الصادق قال إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر. كان يرد علينا في هذه المسألة، قال ما ينبغي، لا يرد علينا علميا الشيخ الصادق الله يرحمه، فكان يقرينا كفاية الأخيار في الفقه الشافعي، تطرق إلى هذه المسألة، قال ما ينبغي، 20 ركعة فعلها السلف، فعلها عمر بن الخطاب، فعلها ولا يسمي، بالعكس كان يقول صلى الله عليه وسلم 30 ركعة. قال كان أرى أن هؤلاء الذين يقومون بعد 8 ركعات ما أراهم إلا يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر. شفتك البلاغة. ماشي، الشاهد هنا فيه تشبه بالشيطان، يؤذن الأذان فينصرف، فهذا فيه تشبه جدا من الأمور التي العلل، هذه العلة الأولى أتى بضد ما شرع الأذان من أجله، العلة الثانية في تشبه بالمنافقين، العلة الثالثة في تشبه بالشيطان، العلة الرابعة فإنه سيثير على نفسه الشبهة وأنه من أصحاب الفتن والقلاقل. الناس طبعا تتحدث كما مسألة تعدد الجماعة في المسجد الواحد، لا يدري الناس لماذا أذن الأذان خرجت، فيه شبهة عليك أنك صاحب رقة في الدين، أو أنك لا تصلي وراء الإمام الفلاني وغير ذلك، هذا يحدث. فالإنسان ليدفع هذه الشبهة عن نفسه ولا يثير الفتن والقلاقل يجلس في المسجد بعد الأذان. إذا كل هذه العلل طبعا نص ذكرها العلماء رحمة الله عليهم. أما العلة في تشبه بالمنافقين علة منصوص عليها، نص عليها الحديث، والعلة فيه تشبه بالشيطان الرجيم، يعني هذه ذكرها ابن بطال رحمه الله في شرحه عن البخاري، بطال ذكرها، قال فيه تشبه بالشيطان، والعلة أن خروج الشخص من المسجد قد يعرضه إلى ظن السوء، فيه شبهة، هذه ذكرها أحد المعاصرين والشيخ حمد شيبة الحامد رحمه حفظه الله في شرح زاد المستقنع، يعني علاش وعايش العصر، يعرض لناس يدينها مثل هذا الشيء، يأذن الأذان ينصرف. شو معناها؟ أنك لا تصلي مع جماعة المسلمين، تكفرهم، تكفر الإمام وغير ذلك. الناس يذهب ذهنها بعيدا ويورث العداوة والبغضاء والشحناء في ذلك. ما هي الحاجة المبيحة إذا كنا قلنا يجوز الخروج لحاجة؟ قال أهل العلم كالنووي رحمه الله في المجموع وشرح صحيح مسلم وغيرها من المصادر، أولا مثل تجديد الوضوء، الذهاب إلى الخلاء مثلا، خاصة قديما ما كانت بيوت الخلاء في المسجد، كانت بعيدة عن المسجد، فهو يذهب لتجديد الوضوء أو يذهب إلى الخلاء أو يذهب للحاق بمجلس علم، يذهب للحاق بمجلس علم ويعلم أن حضر مثلا في مجلس علم المؤذن سبقه أذن وهناك مجلس آخر عند في مسجد آخر، يذهب يصلي معهم العشاء مثلا حتى يحضر المجلس. قالوا هذا أيضا عذر. قال الإمام الترمذي رحمه الله وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر أو يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه، مرض أصابه، مرض، ألم، نودي من بيته، حدث أمر خطير يذهب، هذا أمر لا بد منه. فلذلك الحرص على مثل هذه الأشياء مهم جدا. الإنسان لازم يكون عذر شرعي مقبول، مرض، ألم، تجديد وضوء، شغل طارئ لا بد منه، حدث أمر مكروه لأهلك. إذا كنا نغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، احنا اغتفرنا من الأول الابتداء هذه الأشياء، المرض والألم والخوف على الأهل، من أسباب المبيحة لترك الجماعة الخوف على الأهل أو المال، تكون في مكان عندك فيه مال، رفض معك مال على بكة تدخل المسجد راح مالك، حفاظا على مالك لا تلحق. إذا كنا نغتفر في الدوام ما لا نغتفر في الابتداء، معروف هذا القاعدة، فكيف إذا اغتفرنا في الابتداء أصلا؟ فمن باب أولى نغتفر في الدوام، فهم يعني أمر هذا لأمور معروفة وغير ذلك من الأعذار التي تدل عليها الشريعة ويدل عليها أيضا الفقه السليم. لأنه يعني أحيانا الإنسان يكون عنده فقه سليم، مثلا سيأتي معنا الترهيب من وجدان الضالة، وجدان الضالة وإنشاد الضالة كلاهما محرم في المسجد، لكن أرأيت لو ضاع طفل صغير وتحكم مكبر الصوت لتنادي حتى يسمع، خاصة المساجد غالبا قديما تكون أمام الأسواق، تكون في وسط البلد، هذه المسجد دائما لازم يكون في وسط البلد مش الناس قاعد يجوا، ودائما المساجد تكون في وسط البلد، هذا حتى في قانونها تاع البناء يكون في وسط البلد حتى يأتيها الناس جميعا. غالبا الآن تعرف ما يجيش واحد يقول لك وجدان ضالة ولد صغير، يا وليدي هنا انسى الضالة تاعك، انسى كلش، أنا مسألت روح، أنا مسألت أرواح، خلاص ما قعدش مكة الكعبة وما أدراك ما الكعبة، هدموها أهون عند الله من سفك روح. هنا الفقه السليم يأتي، لذلك الإنسان لازم تكون عنده ذلك الفقه السليم والرأي السليم الذي يستقيه من خلال فهم النصوص الشريعة كلها. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، الباب الرابع شفنا اليوم، الباب الثالث وهو الترغيب في الإقامة، وشفنا الباب الرابع والترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر. وإن شاء الله تعالى نأتي في اللقاء القابل إن شاء الله في الباب الخامس الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة، هذا هو الصواب، الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة، هذا هو المشروع والمسنون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.